أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. قلنا أيها الإخوة إن هذه السورة المباركة هي سورة الرحمة بالضعفاء والمساكين، وقد فصلنا حول قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. بهذا التذييل، بنهاية هذه الآية، بهذه الفاصلة القرآنية، ختمت هذه الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. لماذا ختمت بداية هذه السورة أول آية فيها بقوله سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا؟ قالوا: لأن استشعار رقابة الله في كل شيء أدعى لأداء الحقوق، كما ذكرنا أن ضمان أداء الحقوق للعباد أن تتقي الله تعالى، فمن كان عنده تقوى أدى حقوق العباد، كذلك من كانت عنده المراقبة أدى حقوق العباد. إن الله كان عليكم رقيبا. سئل بعض السلف: كيف يحفظ الراعي غنمه عن مراتع الهلكة؟ كيف يحفظ الراعي غنمه عن مراتع الهلكة؟ يعني رجل قد وكل راعيا، وعمل هذا الراعي عند ذاك الرجل الذي يملك الأغنام، فكيف يحفظها هذا الراعي؟ هذا الراعي كيف يحفظ الأغنام مع أنها ليست له، هو يرعاها، ولكن هذا الراعي يعمل عند صاحب الأغنام، فكيف يرعى هذا الراعي الغنم عن مراتع الهلكة؟ كيف يرعاها؟ فقال: إن علم أن عليه رقيبا، إن علم أن عليه رقيبا سيحفظ الغنم عن مراتع الهلكة. وهكذا العبد يحفظ نفسه عن مواطن الهلكة وعن مواطن العذاب إذا علم أن عليه رقيبا. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فقوله سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، ضمان لأداء الحقوق، ضمان لأداء الحقوق، لأن العبد إذا استشعر مراقبة الله سيصل رحمه، سيعطي الميراث كما سيأتي، سيعطي الميراث بحقه لأقاربه، سيراعي حق اليتيم والضعيف والمسكين، لن يظلم النساء، وسيؤتيهن الصداق، لأنه علم إن الله كان عليكم رقيبا. آية في كتاب الله تكفيك. العرب أصلا يسموا الذي يرقب الطريق رقب أو رقيب، يقف في مكان عال فيرقب الناس الذين يأتون والذين يخرجون، فيقال عن هذا رقيب، لأنه يطلع على كل من يدخل وكل من يخرج، فما بالك بمن يطلع على حركاتنا وسكناتنا وهو الله رب العالمين. إن الله كان عليكم رقيبا، كان عليكم رقيبا. سبحان من وسع سمعه الأصوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إني لفي الغرفة وإن المجادلة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وتجادله، فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات، قالت عائشة: وأنا لا أعقل بعض قولها. لذلك الرقيب سميع بصير. إن الله كان عليكم رقيبا،
يسمع ويبصر كل شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، يعني الذي عليكم رقيب سيحاسب. إن الله كان على كل شيء حسيبا. والله عز وجل لما ذكر عن حال أبي جهل الذي جهل قدرة الله وجهل مراقبته وعظمته، قال: لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن على عنقه، أو لأطأن عنقه، قال: لأطأن عنقه، لأفعلن وأفعلن. نهاه أن يسجد عند الكعبة. فقال الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو يتوعد ويتهدد ويظهر بطشه وقوته، ألم يعلم بأن الله يرى؟ هي هذه، ألم يعلم بأن الله يرى. فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة جاء أبو جهل فنظر إليه، أراد أن يطأ على عنقه، فلما نظر إليه ولا مدبرا: ما بالك يا أبا الحكم؟ لماذا خفت؟ ما بالك؟ نراك رجعت بالوجه غير الذي وجدته، غير بوجه غير الذي ذهبت فيه. فقال: إني لأرى وحوشا تلاحقني، أرى وحوشا تحرسه. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: أما إنه لو اقترب إلي لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. إذن الضمان ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو علم أن الله يراه وأنه عليه قدير لما تعدى حدوده. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إن الله كان عليكم رقيبا، كان هذه لا تفيد الماضي، أن الله كان في الماضي رقيبا والآن ليس رقيبا علينا، وفي المستقبل ليس رقيبا علينا، لا. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، هذه لا تفيد الماضي، لكن يقولون في اللغة إنها تفيد تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت عليه، التي كانت خبرا في تلك الجملة، فهي تفيد تحقيق اتصاف الموصوف بتلك الصفة. وكان الله غفورا رحيما، نحقق ونثبت اتصاف الله عز وجل بالمغفرة والرحمة. وكان الله عليما حكيما كذلك، فتفيد اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبرا أصلا في تلك الجملة: إن الله كان عليكم رقيبا. الآن الضعيف والأرحام، الضعيف الآخر: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أي أعطوا اليتامى أموالهم. وهذه الآية أيها الإخوة فيها ترابط مع الآية السابقة، بحيث أن هذه الآية الأولى أمرت بتقوى، أن الآية الأولى أمرت بتقوى الله تعالى، والتقوى التزام المأمورات واجتناب المنهيات، اجتناب المنهيات التزام المأمورات. فانظر الآية الثانية، الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية الثانية المأمور: وآتوا اليتامى أموالهم، والمنهي: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وأيضا أيها الإخوة في الغالب الآية الأولى ذكرت الأرحام، في الغالب أن الذين يكفلون اليتامى ويتولون شؤونهم هم ذو الأرحام، يعني مات أخوه فيتكفل أبناء أخيه وهكذا. فالله عز وجل يوصي الأقارب بعضهم ببعض، يقول: وآتوا اليتامى أموالهم، يوصي الناس جميعا، وعلى الخصوص إن كان هناك رحم يتيم فهو له حقان: حق الرحم وحق أنه يتيم، حق الرحم وحق أنه يتيم. وهذه الشريعة تراعي حق الضعفاء. فقالت: وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوهم أموالهم. اليتامى، اليتم أيها الإخوة في اللغة الانفراد، وفي الاصطلاح اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، يعني قبل أن يبلغ الولد، مات أبوه وهو الولد هذا لم يبلغ، ولد أو بنت لم يبلغ، لأنه لا يتم بعد احتلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، لا يتم بعد احتلام. واحد عمره 50 سنة يقول والله أبوي ميت أنا يتيم، لا، يقول له لا يتم بعد احتلام، مدام بلغ الحلم لا يسمى يتيما، أما دون بلوغ الحلم فاسمه يتيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا هو اليتيم، اليتيم من فقد أباه، من فقد أباه وكان هذا الولد أو تلك البنت كان لم يبلغ الحلم فاسمه اليتيم. الله قال وآتوا اليتامى أموالهم، والآية الأخرى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طب الله قال حتى إذا بلغوا النكاح، طب إذا بلغوا النكاح هل اسمهم يتامى؟ لا، والله يقول وآتوا اليتامى أموالهم. طب إذا بلغ النكاح بيكون اسمه مش يتيم أصلا، يرفع عنه اسم اليتيم، فكيف يقول الله وآتوا اليتامى أموالهم؟ ادفع إلى هذا اليتيم ماله، أعطه ماله، وهو أصلا لا يسمى يتيما. قالوا، قال أهل العلم هذا باعتبار الماضي، يعني وآتوا اليتامى أموالهم الذين كانوا يتامى حتى إذا بلغوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من الذين كانوا يتامى. وهذا كقول قريش لما كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب، ما حنا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الحلم وكبر وهكذا، ولكن كان يقال يتيم أبي طالب، فهذا باعتبار ما كان. فهؤلاء الذين كانوا يتامى آتوا اليتامى أموالهم. بعض العلماء فرقوا بين هذه الآية والآية التي بعدها قوله سبحانه فادفعوا إليهم أموالهم، والأولى آتوا اليتامى أموالهم، الثانية ادفعوا والأولى آتوا. فقالوا الإيتاء في الأولى بمعنى الحفظ، والدفع في الثانية بمعنى الإعطاء. الإيتاء في الأولى مدام وآتوا اليتامى أموالهم، إذن بعد هؤلاء لم يبلغوا سن الرشد ولا أيضا سن الحلم، أول لابد من شرطين، أن يبلغوا الحلم، ثانيا أن يكون عندهم حسن التصرف في المال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، لأنه ممكن يبلغ النكاح لكن ليس عنده حسن التصرف بالمال لا تعطيه ماله، وقد أيضا يحسن التصرف بالمال لكن لم يبلغ النكاح كذلك، لابد من شرطين حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فالآية الأولى تقول وآتوا اليتامى أموالهم، أي احفظوها لهم، احفظوها لهم ولا تفرطوا في أموالهم. والآية الثانية تقول فادفعوا إليهم أموالهم. وفي هذا أيها الإخوة أن اليتيم يتملك، اليتيم الذي ورث من أبيه وهناك ولي على ماله، فهذا اليتيم يتملك، والمال حق له، ملك له، ولذلك تجب فيه الزكاة، ملكه تام. تقول طب هذا اليتيم عنده أموال ورثها من أبيه، هذا اليتيم أصلا غير مكلف، لم يبلغ الحلم بعد، نقول لك حق المال ليس تكليفا محضا، الزكاة ليس تكليفا محضا، بل هي تكليف لحق الغير، وهو حق الفقراء، هي تكليف لحق الغير. فإذا وجب النصاب، إذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة، تؤخذ الزكاة من مال ولو كان يتيما. المجنون هذا غير مكلف أصلا، لكن لو كان ورث مالا، ترك له أبوه مال مثلا، فهذا يجب على القائم بماله أن يخرج الزكاة من ذلك المال. فملك اليتيم ملك تام، ملك اليتيم ملك تام، إلا أن الذي وكل به الولي وكل بذلك المال، والله يقول لهذا الولي آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كانوا أيها الإخوة يضعون أموالهم مع أموال اليتيم، كانوا يضعون أموالهم مع أموال اليتيم، تحرج بعضهم لما نزل قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فتحرجوا فكان هو يأكل وحده واليتيم يأكل وحده، يأكل هو وحده يضع الطعام مع أهله واليتيم يأكل وحده. لماذا؟ قال خشية أن أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فخشى من أن أكل مال هذا اليتيم فلا أكل معه، هو يأكل وحده وأنا أكل وحدي، يأكل هو من ماله وأنا أكل من مالي. فلما وجدوا المشقة في ذلك، وجدوا المشقة حتى إذا زاد الطعام لا يأكلوا منه، لما وجدوا المشقة في ذلك خفف الله عليهم، فقال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم مفسد من المصلح. يعني الذي يريد أن يفسد حال اليتيم، الذي يريد أن يسرق منه أن يأخذ ماله، والذي يريد أن يحفظ ماله، ولو شاء الله لأعنتكم، العنت المشقة، لو شاء الله لأعنتكم أي لو شاء الله لشق عليكم، ولو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم لا وضع عليكم الحرج، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فجعلوا بعد ذلك يخالطون أموالهم بمال اليتيم، لكن البعض لما يريد أن يحفظه ثم يعطي بعد ذلك اليتيم ماذا يفعل؟ عنده مثلا خلط عند اليتيم 10 رؤوس من الغنم أو من الشياه أو نحو ذلك، خلطها بماله، أو عند 10 من الإبل خلطها كذلك بإبله، فلما يأتي يعطي اليتيم فيعطي أردأ شيء فيها، هكذا كانوا يفعلون. يعني يختار له 10 غير 10 التي كانت له، يختار وصفا دون أن يختارها عينا غير 10 التي كانت له، فيعطيه الهزيلة الضعيفة العجفاء، يقول هذه لك، هذه 10 لك. فالله قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث يعني الرديء، الرديء، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما معنى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟ بعضهم قال لا تنفقوا الحرام، وهذا صحيح، الحرام خبيث، وأيضا كذلك قد يطلق على شيء الحلال لكنه رديء يطلق عليه أنه خبيث. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تعطوا الشيء الرديء للفقير، تعطوا الشيء الوضيع للفقير، تعطوا الشيء الذي تعافونه أنتم للفقير. قال الله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قالوا لو كان قد أعطي لك، هي ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطي لك لما أخذته إلا بإغماض العين. وقال ابن عباس لو أعطي لك وما أدى لك المعطي حقك لطالبته لأنه قد أدى لك ذاك الحق ناقصا، فكيف أنت ترضى ما لا ترضاه لنفسك، فكيف ترضاه لربي سبحانه. فقال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنت تنفق الرديء، فيجوز أن يطلق على الشيء الرديء خبيث، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن البصل، قال من أكل من هذه الشجرة، في صحيح مسلم، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت، حرام البصل، حرام، لماذا؟ لأنه قال خبيثة، والله قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن مدام قال خبيثة إذن ويحرم عليهم الخبائث، إذن حرم البصل، حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن الخبيثة في ماذا؟ في رائحتها، الخبيثة ليست أنها في الخبث المحرم، يعني الخبيثة في رائحتها، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا الرديء تعطوه لليتيم والشيء الطيب تبقوه لكم، تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إن كان لليتيم مال فلا تأكل ماله إلى مالك، وهذا بمعنى الأكل بالباطل، لا تأكل ماله إلى مالك، يعني لا تضم ماله إلى مالك للإفساد بالباطل، بالسوء. وقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كان يكفي أن يقول ولا تأكلوا أموالهم والمعنى صحيح، لكن أضاف إلى أموالكم لأن هذا المعنى فيه تستر ولي اليتيم، لأنه يتستر ويدخل بعض مال اليتيم في ماله. فالله ما قال ولا تأكلوا أموالهم كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لأن البعض كان يتستر فيدخل شيئا من مال اليتيم يدخله في ماله. والله عز وجل قال إنه كان حوبا كبيرا، الحوب الإثم، كان عليه الصلاة والسلام يقول واغسل حوباتنا أي خطايانا، إنه كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا. دل ذلك أن أكل مال اليتيم من الكبائر، أن أكل مال اليتيم من الكبائر. ربما وقع البعض بهذا أيها الإخوة، أحرج عليكم حق الضعيفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة واليتيم، أحرج عليكم حق الضعيفين، خير بيت كما قال أنس بن مالك خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وأحب عباد الله إلى الله من اصطنع أو صنع معروفا إلى يتيم، أحب عباد الله إلى الله من اصطنع أو صنع معروفا إلى يتيم. وهذه الوصية أيها الإخوة وصية من الله تعالى، أخذ الميثاق عليها، أخذ الميثاق عليها، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى آخر ذلك الآن قال واليتامى وأمر بها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. فإذا اليتامى أوصى الله بهم، أوصى الله عز وجل بهم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن يلين قلبك، والحديث صحيح، شكى بعضهم إليه قسوة قلبه، قال إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، يلين قلبك وتدرك حاجتك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. فذلك أكل مالي حوبا كبيرا يعني إثما عظيما، وإعطاؤه والإنفاق عليه ومودته أيضا يضمن لك سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تكون معه في الجنة. كان ابن عمر، هذا لتواضعه، كان ابن عمر لا يجلس على مائدة يأكل الطعام إلا وعليها يتيم، يبحث عن يتيم ويجلس معه ذاك اليتيم فيأكل معه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائر أن امرأة علوية يعني من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عندها أولاد ومات زوجها، مات زوجها وأولاد صغار، والعلوية من الشرفاء شريفة في قومها، فلما مات زوجها خشيت أن يعيروها الناس خرجت من بين أهلها من بين قومها إلى قوم آخرين حتى لا تتعير بالمسألة تسأل الناس، فجاءت إلى جمع وعندهم رجل مسلم وجمع فيهم رجل مجوسي، فجاءت إلى الرجل المسلم فقالت أنا عندي أولاد يتامى وهؤلاء فقراء وأنا امرأة علوية، فجزاك الله خيرا أحسن إلينا. فقال هل عندك بين أنك علوية؟ قالت لا أحد يشهد لي بذلك. قال أقيمي بين أنك علوية؟ قالت لا بينة لي. قال إذن اذهبي. فذهبت إلى ذاك المجوسي، ما وجدت سعة إلا أن تذهب إلى ذاك المجوس، ذهبت إليه فلما شرحت له حالها وقالت أنا علوية شريفة في قومي ومات زوجي وهؤلاء الأولاد ضعفاء يتامى، فأحسن إليهم وأدخلها بيته ثم جعل لها بيتا وأطعمهم من أحسن طعامه وألبسهم من أحسن ثيابه، المجوسي ألبسهم من أحسن الثياب عنده. فلما نام ذاك الرجل تلك الليلة المسلم يقول فرأى في المنام أن القيامة قد قامت، وإذا قصر فيه زمرد وزبرجد وياقوت ولؤلؤ، وعليه منارات اللؤلؤ والياقوت، وعليه أيضا شرفات اللؤلؤ والياقوت، وعند هذا القصر النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام. قال فقال له يا رسول الله لمن هذا القصر؟ فقال هذا القصر لرجل مسلم موحد، لرجل مسلم موحد. فقال ذاك الرجل يا رسول الله أنا مسلم موحد فلي هذا القصر. قال كما قلت للمرأة العلوية أقيمي بين أنك علوية فأنا أطلب منك بين أنك مسلم. ففزع، استيقظ فزعا، ثم ذهب إلى ذاك يبحث عن المرأة، بحث وإذا به يدل أنها عند ذاك المجوس جعل لها بيتا وهو في بيت. دخل عليه فقال له أريد شيئا منك. قال ما هو؟ قال هذه المرأة أريد أن تعطيها لي حتى أكفل اليتامى الذين عندها. فقال لا والله لا أعطيك، ألا تعرف كم دخل علينا من البركة منذ أن دخلوا علينا؟ قد دخل علينا من البركة الكثير. قال أعطني هؤلاء اليتامى بألف دينار ذهب. قال لا والله لا أعطيك، أتظن أنك ستسبقني إلى ذاك القصر في الجنة؟ قال وما ذاك؟ قال لما دخلت تلك المرأة دعتنا إلى دين الله فأسلمت وأسلم أهلي جميعا، فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرني بقصر في الجنة فهو لي. وذهب ذاك الرجل بحسرته. فالذي يحسن إليه إلى اليتيم المسكين فضل كبير، والذي يأكل ماله ثوب كبير أي إثم كبير. نفعنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.